هذا كلام لابن القيم ذكره في زاد المعاد لما فسر غزوة أحد، لما تكلم على غزوة أحد وتكلم على المنافقين الذين قالوا هذه المقالة، وهي قولهم قول الله تعالى عنهم: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فذكر أن هؤلاء الذين وصفوا بأنهم منافقون والذين يظنون بالله غير الحق أنهم ظنوا بالله كذا وكذا، وأن هذا هو ظن السوء الذي وصف الله به المشركين والمنافقين في سورة الفاتحة. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ونقل مثل هذا الظن عن الأعراب الذين قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا. فيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني عن الخروج معك، فاستغفر لنا. إلى قوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فجعل من ظنهم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون بالله إلى أهليهم أبدا، فظن المنافقين في غزوة أحد ظن سيء، حيث أنهم ظنوا ظن الجاهلية، ظنوا أن المشركين ينتصرون على المسلمين وأن المسلمين لا يبقى منهم بقية، ظنوا أن الإسلام يضمحل ولا يبقى عليه أحد، أو ظنوا أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح وأنه ليس من الله، وهذا ظن سيء، أو ظنوا أن ما جرى وما حدث من المصيبة على المسلمين ليس بقضاء من الله ولا بقدر، بل إنه صدفة أو أنه حصل بقوة وبغلبة للمشركين تغلبوا على قضاء الله وقدره، وأنه لم يكن مكتوبا قبل وجود الخلق ونحو ذلك، مع أن الله قال في نفس هذه الآية: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأخبر بأنه مكتوب عليكم على من قتل منكم أنه سيقتل، وعلى من جرح أنه سيجرح، ولا محيد له ولا مفر عن القدر المحتوم. فإذا نقول ظن السوء الذي ظنه هؤلاء المنافقون ظن سيء، سواء ظنهم أن الرسول لا ينتصر وأن أمره سيضمحل، هذا ظن سيء،
أو ظنهم أن المشركين سيدعلون وأن الدولة والغلبة تكون لهم أبدا، هذا أيضا ظن سيء. أو ظنهم أن هذا الدين ليس من الله وأنه لا عاقبة لأهله وأنه لا يصلح للاعتماد عليه، هذا أيضا ظن سيء. أو ظنهم أن الباطل سيغلب الحق في وقت من الأوقات، هذا ظن سيء. أو ظنهم أن الله ما كتب هذا الشيء وما قدره وقضاه، هذا ظن سيء. يقول إن الإنسان إذا ظن بالله شيئا من هذه الظنون وأمثالها فإنه يكون قد تدخل فيما لا يعنيه وظن بالله ظنا سيئا. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذا المقام في نحو 6 صفحات يكرر فيها أو يذكر فيها أمثلة لمن ظن ظنا سيئا، سواء فيما يتعلق بالحكمة والقضاء والقدر أو فيما يتعلق بالأحكام أو فيما يتعلق بالحدود أو ما أشبه ذلك. ذكر أمثلة كثيرة فيما يتعلق بالصفات كقوله ومن ظن أن آيات الله وكلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر الناس باتباعه فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن أمرنا بأن نقرأه ولا نتفقه ولا نتعقل لمعانيه فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله تعالى لا يوصف بما ذكره في كتابه من صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله ليس فوق عباده وليس مستويا على عرشه وأنه ليس فوق العباد كما أخبر عن نفسه، من ظن بذلك ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم معاني ما أنزل إليه وأنه يقرأها ولا يفقه مدلولها فقد ظن بالله ظن السوء، فلظن أن الله يخاطب الناس بما لا فائدة فيه أو بما لا يعقل معناه وأطال في ذلك. فالقصد من ذلك أن الظن الذي نحن بصدده وهو ظن السوء هو ما يتعلق بتلك الوقعة التي هي غزوة أحد، فإنه ظن سيء. وظن أهل الجاهلية بقوله يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يقول يبدون يخفون لأنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم ذكر الحكمة بقوله وليمتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، يعني أن من حكمة الله بإدالة المشركين هذه المرة لأنه يختبر من يكون إيمانه ضعيفا يمتلي ويمتحن ويمحص هؤلاء، كما قال في آية أخرى في نفس السورة وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالتمحيص هو تطهيرهم عن الخطايا وعن الزلات ونحوها، والابتلاء هو اختبار من إيمانه ضعيف، هل يثبت على هذا الإيمان أم ينجم نفاقه ويبدو منه ما يخالف الإيمان الحقيقي، كما حصل من هؤلاء المنافقين، فإنه ظهر منهم عند هذا الابتلاء والامتحان ما دل المسلمين على أنهم ليسوا بمؤمنين حقا. والذي ذكرت عنه هذه المقالة من المنافقين يقال له معتب بن قشير، هو الذي حفظ عنه أن المؤمنون فإنهم يعني أجل الصحابة ذكروا أنها كانت تغشاهم تلك النومة، ذلك النعاس، كان يتخفق رؤوسهم حتى تسقط سيوفهم من أيديهم، وذلك من الأمنة، يعني أن الله أمنهم حتى لا يخافوا، فأنزل عليهم ذلك النعاس. وأما هؤلاء فأصيبوا بهذا القلق والخوف، على كل على المسلم أن يكون ظنه بالله في كل واقعة ظنا حسنا، وأن يعتني بأمر قلبه وينظر هل هو يعتب على القدر، هل هو يعتب على قضاء الله. كثير من الناس كما ذكر الشيخ رحمه الله كما ذكر ابن القيم أن يتعنتون في أمر المصائب وأمر الحوادث ويقولون لا وددنا أن هذا لم يحدث، يا ليت هذا لم يحدث، وما أشبه ذلك، فلان إذا مرض مثلا ما يستحق هذا المرض، فلان ما يستحق هذا الموت، فلان ممن لا يفرح بك بنزول كذا وكذا عليه، أو ما أشبه ذلك. كأنهم ما آمنوا أن ما أصابه فهو مكتوب ليس له مفر منه ولا محيد، كأنهم ما آمنوا الإيمان الصحيح بأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والواجب على الإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن لا يتعنت ولا يعترض على ما حدث من أمر الله، وأن يقول كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدره وهذا قضاءه، فما شاء فعله وما أمر به فلا مخالف لأمره، هذا هو الأصل. فعلى كل على المسلم أن يكون مؤمنا بأمر الله وبقدره وقضائه وبشرعه، ومؤمنا بأنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا لمصلحة، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة، سواء ظهرت لنا تلك الحكمة أو خفيت عنا. فإذا خفيت عنك حكمة في أمر من الأمور أو واقعة من الوقائع أو مصيبة من المصائب لا تعلم الحكمة في أن الله أجراها وأوقعها، فعليك أن تستسلم للأمر استسلاما مطلقا، وتقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا هو الإيمان الصحيح الذي يعم التصديق بكل ما أنزله الله على رسله، ويستتبع بعد ذلك العمل والتطبيق الذي هو ثمرة العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم يحدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا النوع من القدر هو علم الله السابق بالمخلوقات وبأوقاتها قبل خلقها، بل قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الأفلاك ونحو ذلك. وهذا النوع دليله صفة العلم. قد مر بنا أن الذين أنكروه هم غلاة القدرية قديما، كمعبد الجهني وغيلان القدري ونحوهم، الذين أنكروا علم الله السابق بالأمور قبل أن تقع، وأنكروا أن يعلم الله الأشياء قبل أوقاتها وحدودها، أنكروا أن الله يعلم عدد من سيخلق وما هو كائن وما لم يكن. ولا شك أن ذلك قدح في علم الله وطعن في صفة من صفاته. والله تعالى قد وصف نفسه بالعلم، العلم السابق، وأخبر بأنه بكل شيء عليم، وذلك على عمومه، فلا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الذين ينكرون هذا النوع من العلم السابق ومن القدر ينقص بذلك توحيدهم ويقدح في إيمانهم وفي عقيدتهم، وذلك لأنهم كذبوا الله في خبره. وهذا التكذيب نقص في الإيمان ونقص في العقيدة. ثم رموا ربهم تعالى بالجهل، وهذا تنقص، بمعنى أنه جاهل بخلقه، لا يعلم من سيوجد حتى يوجد، وذلك غاية التنقص. ولا شك أن من تنقص الله تعالى بمثل ذلك نقص توحيده، نقصت عقيدته. هذا هو السبب في إدخال هذا الباب في أبواب كتاب التوحيد، وإلا فإن موضع بسطه في كتب العقائد كما مر بنا في العقيدة الواسطية بيان مراتب هذا النوع ونحوه، وذكرنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: تقدير عام وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي، وذكرنا أمثلتها. وهؤلاء الذين أنكروا هذا العلم كأنهم تخيلوا أن العلم بعدد الكائنات المستقبلة لا يحصل إلا بعد وجودها. لا شك أن الذي يتخيل ذلك يتوهم أو يدخل في فكره أنها توجد نفسها، أو أن الله لم يكن قد علم أعمارها وحدودها وأوجاء أجالها وأوقاتها. ولا شك أن هذا طعن في علم الله وطعن في صفته وفي كماله. النقص إنما هو في المخلوق، المخلوق هو الذي لا يعلم ما في غد ولا يعلم المستقبلات. حتى الأنبياء وصفوا بأنهم لا يعلمون ما غاب عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء لكونهم بشرا لا يعلمون ما في غد. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فذكر أنه لا يعلم المستقبلات، وأنه لو علم ذلك لاستكثر من الخير، لأعد للسنة المخصبة المجدبة من السنة المخصبة. إذا عرف أن هناك سنة تأتيه وهي جدب استعد لها في السنة التي قبلها وأخذ أهبته، وكذلك لا علم ما سيربح فيه وما لا يربح فيه وما ربحه في هذا وهذا. وإذن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. اتفق المسلمون على أن الله تعالى هو الذي يعلم الغيب، وإذا كان يعلم الغيب فلا فرق بين علم الغيب الماضي وعلم الغيب المستقبل. علم ما سوف يكون، عدد من سيخلق من المخلوقات وقت قيام الساعة، وأعمال العباد الذين لم يوجدوا وأعمارهم وممتلكاتهم وما أشبه ذلك، وكذلك سائر المخلوقات ما سيوجد من المخلوقات من حشرات ومن دواب ومن حيوانات ونحو ذلك. الله تعالى هو خالقهم وهو العالم بهم، فكل ذلك داخل في صفة العلم، ونفي ذلك تنقص للرب تعالى. يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذين أنكروا هذه الصفة التي هي صفة العلم يلزمهم أن ينكروا النصوص الصريحة في هذا، وذلك كفر. الذين ينكرون هذه الآيات من والأحاديث الصحيحة إذا أنكروها وقعوا في الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، أي بصفة العلم. قولوا لهم: هل تعترفون بصفة الله أنه بكل شيء عليم، وأنه عالم بخلقه؟ فإذا اعترفوا يقولوا لهم: ما الفرق بين علم ما مضى وعلم ما بقي؟ الله تعالى عالم بكل شيء، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى. فإذا كان يعلم ذلك فإنه يعلم أيضا من سيوجد وما سيكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يتوقع، كيف يحصل، وكيف صفته. فهذا هو الإيمان بالقدر. ومن الأدل والأدلة عليه من القرآن كثيرة، مثل قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كلها. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فأخبر بأنه يعلم ذلك، وأنه قد كتبه، قد كتبه في أم الكتاب. وكذلك قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، يعني مكتوبة كل شيء، حتى مثقال الذرة وأصغر من الذرة وأكبر منها، ما يحصل في الوجود كله مدون ومكتوب. وقد ذكر الله أيضا الحكمة في ذلك، الحكمة في إخبارنا بما سوف يحصل. ذكر ذلك بقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كونه يسيرا على الله يعني سهل عليه أن يعلم الأمور المستقبلة كما يعلم الماضية، يسير عليه أن يكتبها أو يأمر بكتابتها، يسير عليه أن يعلم تفاصيل من سوف يوجد وما سوف يحصل والمصائب التي سوف تقع والموت والحياة وما أشبه ذلك، يعلمه قبل أن يوجد، وهو سهل ويسير عليه. أخبركم بذلك لتقتنعوا، فإذا أصبتم شيئا فلا تفرحوا فرح أشر وبطر، لكونكم علمتم أنه لكم ومقدر ومرزوق ورزق لكم، وعلمتم بأن هذا الشيء الذي أصابكم حصل عليكم، ليس لكم منه مفر ولا محيد، فلا تأسوا وتحزنوا على الشيء الذي فاتكم ولم تدركوه، ولا تفرحوا وتفتخروا بالشيء الذي حصلتم عليه، بل اعلموا بأن ذلك مقدر وكائن، قبل أن يقدر الله أو يكتب الله أو يخلق هذه المخلوقات. هذه أدلة واضحة الدلالة على سعة علم الله تعالى وأنه عالم بالمستقبلات وبعددها. إذا آمن العبد بذلك وصدق به ولم يرد شيئا من ذلك اطمأن قلبه واستقر في حياته. وإذا فقد شيئا من الإيمان بذلك فإنه كثيرا ما يحصل له التأسف والتندم واللوم على الحياة والحسرة على ما فات وما أشبه ذلك مما لا يرد عليه ذائك. بقية الباب إلى الغد إن شاء الله، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
في درسنا من أمس في منكر القدر، أولا ذكر في الباب أثر ابن عمر لما سأله يحيى بن يعمر وقال إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنص، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم براء وهم مني براء، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بحديث عمر الطويل المشهور حديث جبريل وفيه في تفسير الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا دليل على أن إنكار القدر يحبط الأعمال. هؤلاء لما أنهم أنكروا القدر أبطل أعمالهم، لو أنفق أحدهم ما يملك في سبيل الله ما قبل منه، دليلا على أنه قد كفر. والكافر أعماله وصلواته ونفقاته مردودة عليه لا تقبل منه. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيكون إنكار القدر كفرا. وسببه أن الذين ينكرونه يطعنون على الله تعالى في خبره، وكذلك يصفونه بالجهل، وذلك تنقص وأي تنقص. فالتنقص لله والاستهزاء بصفاته وجحدها التي هي صفات الكمال وأصفه بضدها إما تصريحا وإما لزوما هذا كفر، والكفر يحبط الأعمال سواء الأعمال البدنية أو الأعمال المالية. أما الدليل الثاني وهو حديث عبادة لما حضره الموت قال له ولده أوصني، وكان مضطجعا فقال أجلسوني فأجلسوه، فأوصى ولده بهذه الوصية وهي الإيمان بالقدر، وأخبره بأنه لا يجد طعم الإيمان، يعني لا يجد للإعمال الإيمان طعمه ولذته حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
وذلك هو حقيقة الإيمان بالقدر. إذا علم الإنسان أن الشيء الذي وقع فيه مكتوب عليه ليس له منه مفر ولا محيد اطمئن قلبه وقال هذا قد كتب علي قبل أن أخلق بل قبل أن تخلق المخلوقات قبل أن توجد السماوات ب50,000 سنة أو بما شاء الله تعالى. فإذا أطمئن بذلك وأرضى وأسلم هذا هو حقيقة الإيمان. فإذا كان كذلك وجد للأعمال لذتها وجد للصالحات وللحسنات وللعلوم الشرعية وللقربات وجد لها لذتها. هنا جعل للإيمان لذة وطعم لن تجد طعم الإيمان. هل المراد أنه طعم كما لذيذ كما يستلذ الإنسان الشراب اللذيذ والطعام اللذيذ أو المراد اللذة المعنوية؟ الصحيح أنها لذة روحية لذة قلبية الذي يرضى بما أصابه ويقنع بما رزقه الله ولا يتأسف على فائت ولا يفرح فرح أشر وبطن بما حصل عليه ويعمل بقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا هو الذي يجد للإيمان طعما وارتياحا فترتاح نفسه إذا رزق عملا صالحا ووفق له وترتاح نفسه إذا وفق لتجنب السيئات والبعد عن المخالفات. أما إذا لم يؤمن بقدر خيره وشره فإنه لا يجد لهذه الأعمال لذتها ولا حلاوتها. ثم استدل عبادة بالحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا هو التقدير العام. قد عرفنا أن التقدير 4 أنواع: تقدير عام وهو كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من المخلوقات ومن الأعمال ومن الحركات ونحوها، وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي. فهذا الحديث دليل على التقدير العام وأن القلم جرى عندما خلق وأمر بكتابة كل الكائنات، وهذا دليل على أن القلم أول ما خلق أول ما خلق الله من الأشياء. ولكن الصحيح أن العرش قبله، أن العرش مخلوق قبله، لأنه ورد في الحديث وأن عرشه كان عرشه على الماء أو وعرشه ذو قوائم وذو أركان. فإذن القلم أول المخلوقات قبل بعد العرش، وما يشاء الله تعالى لما أن الله خلقه أمره فكتب ما هو كائن. ثم ذكر عبادة أن من لم يؤمن بذلك فإنه من أهل النار، إنك إن مت على غير ذلك كنت من أهل النار. من لم يؤمن بذلك أحرقه الله بالنار، يعني من لم يؤمن بالقدر وبكتابة الله لما هو كائن وبوجود الموجودات وتحديد أوقاتها وأعمالها وأعمارها وما إلى ذلك، من لم يؤمن بذلك فإنه من أهل النار، أي أنه كافر. فعرفنا من فوائد الإيمان بالقدر أولا أنه سبب لقبول الأعمال، والإنكار سبب لردها ولو كانت ما كانت حتى ولو أنفق أموالا طائلة. ثانيا أن الإيمان بالقدر سبب لوجود طعم الإيمان والتلذذ بالطاعات. ثالثا أن الإيمان بالقدر سبب للنجاة من النار، والتكليف بالقدر سبب للعذاب لعذاب النار والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الذي بعده وهو حديث ابن البيلماني أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره فإنه يكون من أهل النار ويحرقه الله بالنار. وهذا أيضا مثل ما ذكر في حديث عبادة. وفيه أيضا أن الإنسان لو أنفق ما أنفق ما قبله الله منه، ولو عمل ما عمل ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وفيه تفسير القدر بأنه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقع ذلك في حديث ابن عباس المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية جفت الأقلام وطويت الصحف، أي كتبت على ما فيها ويمست وجفت، فليس شيء يتجدد، بل الأمر مفروغ منه. فيؤمن الإنسان بذلك كله ويرضى ويسلم لما أصابه، ولكن مع ذلك كله يعمل، لأنه إذا قال مثلا: ما دام أني مكتوب في أم الكتاب أني سعيد أو شقي فإني سأتكل على كتابي. قال الصحابة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني فالإنسان مأمور بأن يعمل، ولكن يقوده عمله إلى ما خلق له من خير أو شر. هذا من ثمرات الإيمان بالقدر. وقد عرفنا منزلته من هذه الأدلة وما أشبهها، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الباب يظل قبره ووجه إرساله بكتاب التوحيد أن المصورون وباس من الخالقة وهو أفاؤك وأن الخلق من أفاؤك الله تعالى هو الذي أختص بالخلق أختص تعالى بالأبواب بأبوابها والله وطاب على غرض مفعل طبع وطلبنا وطلبنا خلق الله وطلبنا هذا الصور على مفعل ما خلقه الله فأنهم يرفعون أنفسهم وظلوا بلكم لا يستحقونها وارفعوا انفسهم الى تطلب خلق الله واولى التصبهم الله وابواب لهم وما لهم ما اغبط فابواب ذلك وابطلها والباب وهو ابواب خطاب الطرح ولا ان مرتنا للطرح الوصول الأوصى المعظم لله ومن تعظمه المعظم خلقه وظلع وتضحى وهو الله نطفه خلقه ولا رضعوا ولا رضعوا بنفسهم ما لو صلح هكذا هذا هو الصواب وهو قول التصور من ملخصات التوحيد وهم المراد بالتصور مطلوب الخلق الربانية ومحاولة الإنسان أن يخلق أو أن ينصر مخلوقات الله بما وصله ماذا هو التصوير وتسمى هوأة الصوت صورة الله ومن أسماء الله تعالى المصور وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ولولا الله الذي صور هذه المخلوقات ولها الاصل ومن جمله من صوره ولولا الله الذي صور هذه المخلوقات ولها الأصل ومن جملة من صوره الأوثان قال تعالى وصوركم وأحسن صوركم وهذا تعالى التصوير الذي هو تكون خلقة الأوثان وأجابه على هذه الهيئة وتسكين خلقة كل حيوان وأجابها على الهيئة التي هي عليها وهو من خصائص الله تعالى فأنهم وضعوا لنفسه أنه يعرف ذلك وتبارك فبحث الذين هو من خصائص الله تعالى رفع نفسه عن مستواها ولا تقطع ان ذلك مناقصا بالتوحيد موجبا لا احتمال وصفه عقلا او فرعا
كفور أحابوه كفورا. ومع ذلك الكلوى الكفور باستغلال التصاوير أو بعملها باستغلال أرض العباد فكفرت وطاعت وانكسرت والكلوى الخلق بها. فالذين أضاحوها وأطاعوها تعلموا بعلم وتصدقوا بشبهات ولكن وكلها كان بالحقيقة لا تكون مبررة لعملهم. وزعم بعضهم أن الأحاديث التي فيها نحن المصورين أولا وعيد عليهم بدون أن يكون عندنا في هذه الأحاديث إنما هي للمشركين الذين ويصبحون صوارا ويعبدوا من دون الله. وهذا ليس بحقيقة. صحيح ان المشركين يعملون صورا على هواكم الانبياء ونحوهم من الصالحين وان ذلك هو اول الاسباب واعظمها في وقوع الشرك وهذه الامه كما تقدم لنا وقصه قوم نوح انهم انما اولئك القوم الصالحون فيهم وصوروا تصاوير على هيئتهم ونصبوها ولم تعلم فلما هلك اولئك ونسي العلم عبدت وصارت تصويرا وسببا في العبادة عبادة غير الله. ولكن ليس كل هذه خاصة لهؤلاء وعلومها فلا يمكن تخصيص العلوم بمثل هذه الوقائع. وآخرون قالوا أن يصور كل كل عين أهلها والتي ورد فيها هذه الأحاديث بالوعيد الشديد ليست خاصة بالمنقوصات ونحوها وإنما هي خاصة بما لها ظلا أي بالصور المجسمة التي تنحت أو تصنع من أي شكل ونحوها فإنها هي التي ورد فيها الوعيد. ويقولون إن هذه الأحاديث ونحوها فالذين يصورون صورا مجسدة أي لها شبه أجساد ولها ظلا ولها عينان وأنف وثم ورأس ويدان وفصلتان والحبالة هكذا قالوا وليس ذلك بصحيح بل الأحاديث ورد الله عامة في كل صور وفي كل تصوير وسواء مما انقصوا وهو يخطوا باليد او ارسلوا او نحو ذلك وذلك لعلوم الادله ولان في الاحاديث ان التلقيح ونحو وبعض الروايات في حديث علي انه قال ولا تدع صورة الا نقصتها. والتلقيح نحو الشيء الذي مكتوب وقلنا على ان من الصور ما هو مكتوب في ورق او في ثوب او في جدار او نحو ذلك. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا في جدار الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل المستعين، وهنا يستقبلان بالأظلام وبعاد ماء فغسلهما ولم يقل إن ذلك جائز حيث أنه منقوص بالدم، فغسلهما وأنزلهما ولم يقل إنه لا يمنع إلا ما كان منحوسا أو مجسدا، ولم يقل إن ذلك جائز لكونها صورة نبي وخليل أو خليل وابنه، بل مع ذلك وأزاله لما لما كان ممنوعا شرعا. فهذه الأدلة هذه الشبهة ونحوها لا تعلق للمشركين أو للمصورين بها. ومن جملة ما استدلوا به ما ذكره الله عن سليمان أن السياطين تعمل له صناديق، كما في قوله تعالى في سورة سبع يعملون له ما يشاء من محاريب وصناديق وجبال سجرات وقدور ماشيات. قالوا فإذا كانت الشياطين تعمل لسليمان صناديق ويقرها، فإذا جازت لسليمان جازت لغيره، هكذا قالوا. والجواب أن التماثيل التي تعملها لا يلزم أن تكون تماثيل حيوانات، لا تماثيل إنسان ولا تماثيل دواب ولا تماثيل بشر ولا تماثيل حشرات ولا غير ذلك. يجوز أن تكون تماثيل قصور أو دور أو مثلا قبور أو سرر أو ما أشبه ذلك، فإن هذه مما تعمل تماثيل وزينة ونحو ذلك، أو تماثيل فرش أو أشكال أو جبال أو مناظر بهية ذات بهجة أو ما أشبهها. وتماثيل هذه الأشياء جائزة، وقد جاء رجل ولابن عباس وذكر له أنه رجل يعيش على عمل الصور، وأراد به أنه ينقص صورا لأوراق أو خرق ويبيعها، فسأله هل في عمله هذا من بأس؟ فقرأ عليه الحديث الذي سيأتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فصعد ذلك الرجل ورعب. فقال لهم عباس: إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. أباح له أن يرسم ويصور صورة نخلة أو صورة شجرة أي نوع من أنواع الأشجار، وذلك لأنه ليس حيوانا ليس متحركا باختياره. ولأجل ذلك أجاز العلماء إنزال هذه التماثيل ونحوها وبأي نوع. ثم من المتأخرين أيضا من قالوا إن التصاوير التي ورد النعم عليها وورد بها الوحيد خاصة بما ينقص نقصا ويرسم باليد أو بالقلم، ولا تدخل فيها الآلات التي تخطفه هيئة وفكرة الإنسان ونحوه، وقاسها على هيكل وصورة الإنسان إذا وقف أمام مرآة أو نحو ذلك. وهذا قول أيضا باطل وقياس بعيد، وذلك لأن صورة الإنسان هي المرآة ليست ثابتة، وإنما
Thank you. ذكر في باب المصورين عدة أحاديث، منها حديث القدسي قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا على وجه التحدي، يعني أنهم عاجزون ولو أتوا بكل حيلة أن يخلقوا أصغر مخلوق، أن يخلقوا ذرة. الذرة من أصغر وأحقر المخلوقات، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا ذرة وينفخوا فيها الروح ويركبوا أعضاءها ومفاصلها وحواسها، حاسة الشم وحاسة الذوق ومجاري طعامها ومخرجه ومدخله، وينفخ فيها الروح حتى تسير وتتصرف وتذهب وتجيء، عجزوا عن ذلك، لأن هذا هو خلق الله، والخلق لا يخلق الخلق، المخلوق لا يقدر أن يخلق مخلوقا على ما خلق الله. كذلك لو اجتمعوا على أن يخلقوا برة ما قدروا، يعني برة أي حبة بر كهيئة الحب المعروف، يعني فيها الشق الذي في وسطها وعليها غلافها وفيها الخرق الذي في قفاها، وتبذر إذا بذرت مع الحبوب الطبيعية وتسقى معها وتنبت ويكون لها سنبل، ولها إذا بذرت ما يكون الحب الذي هو خلق الله، لا يقدرون على ذلك. وهكذا أيضا شعيرة، الحبة المعروفة حب الشعير، يعني لا يقدرون على أن يخلقوا مثل هذه الحبة ويركبوا عليها قشرها وأغلفتها وتكون مثل ذلك الحب، بحيث أنها تنبت إذا بذرت ويكون لها سنبل ويكون لها نبات. كل هذا خلق الله، ولأجل ذلك تحدى الله المشركين أن يخلق معبودهم ذبابا، وذكر أنهم لا يقدرون عليه بقوله: إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والذباب من أحقر المخلوقات، يعني لا يقدرون على أن يخلقوه كهيئته ويركبوا فيه أجنحته وحواسه ومواطئه وأقدامه وحواسه وسمعه وبصره، وينفخ فيها الروح ويطير من ذات نفسه ويتوالد كما يشاء الله، لا يكون هذا. فالحاصل أن الذين يحاولون أن يقلدوا خلق الله، هؤلاء قد وقع عليهم هذا الوعيد وهو وصفهم بالظلم. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أوقع في الظلم من الذين ذهبوا، يعني جعلوا يقلدون خلق الله ويخلقون مثل خلقه ويصورون صورا على شكل الصور الطبيعية التي هي خلق الله تعالى. فهؤلاء وصفوا بأنهم أظلم الظلمة، وهكذا أيضا ورد في الحديث الثاني وعيد شديد على أهل التصوير، وهو قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. من المعلوم أن الكفار هم الذين يعذبون بالعذاب الأليم، ولا شك أن الذنب العظيم يستحق العذاب الأليم. فذكر في هذا الحديث أن هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله، يعني يصورون صورا يقلدون بها خلق الله تعالى، ويدعون لأنفسهم المقدرة والاستطاعة، ويتدخلون في أمر الكون ويصورون هذه الصور، يرفعون بذلك أنفسهم ويزاحمون الله تعالى فيما هو من خصائص هؤلاء. ذكر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، إما أن يكون ذلك في الموقف قبل انفصال الناس إلى الجنة والنار، وإما أن يكون هذا عذابهم إذا دخلوا النار، أنهم يكونون أشد أو من أشد، يعني أشد من المشركين، وأشد من المبتدعة، وأشد من المرتدين، وأشد من اليهود والنصارى ونحوهم. وذلك لوصفهم بهذا بأنهم يضاهئون خلق الله. ومن الوعيد الذي وعدوا به العذاب في النار، وهو في الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، يعني كل من صور هذه الصور فإنه يستحق أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، سواء صورها لتعبد مع الله لأنها تصورا، أو صورها ليظهر بذلك استطاعته وسيطرته وقدرته على هذا التصوير الذي هو مثل خلق الله، أو صورها لأجل الفتنة بها إذا كانت صورا فاتنة، من رآها تذكر الشر أو تذكر المنكر ونحو ذلك، سواء صورها ليبيعها أو صورها لينشرها وليظهرها أو لينصبها حتى ترى تلك الصور، أي صور رجال أو صور نساء أو صور حيوانات أو نحو ذلك، فإنه متوعد في هذا الحديث بأنه في النار، كل مصور في النار. الوعيد الثاني أنه يعذب بها، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة أو في النار، إما يعذب بها في النار بأن تكون وقودا عليه، وإما يعذب بها في النار بأن تكون وبالا عليه، يعذب بها أي نوع من العذاب، وإما أن يكون ذلك في الموقف بأن يعذب بها في موقف الناس أمام العذاب، في موقف الناس في الدار الآخرة قبل الانفصال تجتمع عليه تلك الصور وتكون عذابا عليه، ثقلا عليه يحملها أو يتألم بها، أو تكون أنفسا متحركة وتعذبه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يتعذب بحبه بماله كمانع الزكاة، الذي ذكر أنه إذا كان مانعا لزكاة الإبل أو البقر أو الغنم فإنه يبطح لها تطأه بأخفافها أو بأضلافها، وتنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها، فيمكن أن تكون هذه الصور أيضا كذلك، وتكون تخمسه وتعذبه وتضربه وتطأه ويحملها وتثقله وما أشبه ذلك. ومن الوعيد أيضا ما اشتمل عليه الحديث الرابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلها أن ينبخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا يكون إما في الآخرة وإما يكون في العذاب بأن يعذب ويقال له: أحي هذه الروح أو هذه الصورة التي أنت خلقتها. يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتهم، انفخ في هذه الروح، هذه الصورة التي صورتها في الدنيا وجعلتها جسدا أو مجسدة أو منقوشة أو نحوها على هيئة المخلوقات، انفخ فيها الروح أحيها، وإلا فسوف تعذب. فلا يزال يضرب ولا يزال يعذب ولا يزال يتألم ولا يزال يكبت ويعاتب ويقال له: أحيها، انفخ فيها الروح. لا يزال ذلك دأبه، ليس في استطاعته، ليس في قدرته. فيفيد هذا أنه يعذب دائما، أن هذا ديدنا، يعذب دائما لأنه لا يستطيع أن ينفخ ويحييها أبدا. وأما الحديث الخامس السادس وهو أنه صلى الله عليه وسلم بعث من يطمس الصور، فأخبر علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، أي سواه بسائر القبور. القبر المشرف هو الذي يكون عاليا على غيره مخافة أن يفتتن به، وأما الصورة فهو عام لكل صورة بارزة يراها أن يطمسها، وطمسها هو أن يحكها بما لا تبقى معه حياة أبدا، فيطمس وجهها ويمحوه. وذلك لأن الوجه هو أهم وأولى ما يفتتن به، فلأجل ذلك يسعى في طمسه. ويقول بعض العلماء إنه يكفي أن يقطع منها ما لا يبقى معها حياة. وعلى كل حال فإن هذا أمر بأن كل من كان في وجده صورة، سيما إذا كانت باردة أو ظاهرة في حائط منصوبة أو في ثوب أو في ورقة أو نحو ذلك، أن يطمسها فيمحو وجهها بمزيل بمداد أو نحوه، أو يمزقها إذا كانت في ورق أو نحوه. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والمراد أن الملائكة الذين هم ملائكة الرحمة، أي الذين يدخلون وبدخولهم تحصل البركة والخير وتتنزل رحمة الله تعالى، وبعدم دخولهم تأوي الشياطين ذلك المكان ويحصل الشر والمعاصي والفساد. إذا كانوا لا يدخلون المسكن والبيت الذي فيه صورة، فإن على الإنسان أن يسعى في إزالة ما يقدر عليه من الصور حتى ينتهي لهذا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها، ويسلم من ضرر أو في صندوق أو نحوه. وذلك قد يكون للحاجة إلى بقاء الصور التي في نقود أو في حفائض أو نحو ذلك، أو في بطون كتب مغلق عليها في وسط الكتاب ليست بخفية. أما إذا كانت الغلاف أو بارزتان، فإن ذلك هو الذي أمر بطمسها. وكذلك قد يعفى عنها إذا كانت ممتهنة توطأ وتداس ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك السهوة أي الفرجة التي سدتها أو سترتها عائشة بقران، يعني بخرقة فيها صورة، أمرها بأن تزيل ذلك وتهتكه وتشققه، فجعلت منه وسادتين منبوذتين توطآن، وذلك أنها بشقها لذلك القرام الذي هو الستر أو الخرقة انشقت الصور فأصبحت نصفين، وصارت أيضا ممتهنة توطأ ويجلس عليها، وذلك أخف مما إذا كانت منصوبة أو باردة. فالإنسان يحرص على أن يزيل كل ما يقدر عليه وما كان لا حاجة له إليه يحرقه أو يبعده، وإذا كان وبالأخص إذا كان منصوبا أو نحوه. أما إذا كان ممتهنا في فرش أو نحوها أو في أكسية ممتهنة فذلك أخف، مع أن الأولى البعد عنها بحسب القدرة والاستطاعة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمنون. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قوله ما جاء في كثرة الحلف، هذا الباب عقده للنهي عن كثرة الحلف، وقد تقدم لنا في الأبواب السابقة النهي عن الحلف بغير الله، وأن الحلف بغير الله شرك لقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك هذا الباب معقود للحلف بالله، ولكن للإكثار منه لكثرة الحلف. الآية صريحة، وهي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وأصرح منها قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والمعنى: لا تجعلوا الحلف بالله ديدنكم ودأبكم دائما. لماذا؟ مخافة أن تكذبوا فتقعوا في عدم احترام أسماء الله. أنت تعرف أن الحلف بالله الحلف بالشيء تعظيم الله، المحلوف به معظم عند الحالف، وهذا هو السبب في النهي عن الحلف بغير الله، لأنه تعظيم لذلك المحلوف به. كما كان المشركون يقولون واللات والعزى، وكما يقول أهل زماننا والنبي أو بالنبي أو نحو ذلك، فإن هذا تعظيم لهذه المخلوقات ونحوها، وتعظيمها إلى هذا الحد يعتبر شركا. فالذي يحلف بالله هو معظم لله، ولكن يخشى عليه مع كثرة الحلف أن يفجر وأن يكذب، فيحلف بالله ولكن ما يصدق في حلفه. وذلك أن الذي يحلف بالله يؤكد بيمينه صدقه، فإذا كذب فكأنه لم يحترم أسماء الله، حيث استعملها كاذبا فلم يكن لربه قدر في قلبه. هذا هو السر. إذا حلف ولكنه ما صدق بل كذب، أو حلف ولكن لا تحرى بل حلف على ظن، فالذي يسمعه يقول رضيت بالله معظما، ومع ذلك هذا الحالف إذا كان كاذبا فإنه يكون قد انتهك أسماء الله واستهان بها وضعف قدرها في نفسه واحتقرها. وأنت تعرف أن هذا الاحتقار يؤول إلى نقص في العقيدة ونقص في التوحيد، وهذا هو السبب في إدخاله في أبواب هذا الكتاب، حيث أنه ينقص التوحيد، لأنه تنقص لله، تنقص لأسمائه، تنقص لصفاته، حيث لم يقدرها حق قدرها ولم يعظمها حق تعظيمها، ولم يعرف أسماء الله حق معرفتها، ولو عرفها ما استهان بها ولا استعملها كاذبا، ولكان لها قدر كبير في نفسه. وقد وقع أن كثيرا من المشركين يحلفون بالله وهم كاذبون، ولا يحلفون بالأولياء ولا بالسادة إلا وهم صادقون، وذلك دليل على أنهم يخافون من السيد أكبر من خوفهم من الله، لأن الله تعالى إذا حلف به هذا الإنسان كاذبا فلا بد وأن يعاقبه وينتقم منه ويقول كيف ذكرت اسمي وأنت كاذب، كيف حلفت بي فاجرا، كيف ستستهين بأسمائي وبصفاتي ولا تقدرها ولا تعظمها، بل تقسم بها ولا تفي، إن على ماض وإن على مستقبل، فإنك ما عرفت ربك حق معرفته. فالحاصل لنا أن أسماء الله تعالى وكذلك صفاته يجب أن يكون لها قدر في النفوس، وأن الحالف إذا استعملها سواء على ماض أو على مستقبل لا يستعملها إلا وهو متحقق. فالحلف على الماضي كأن يحلف بعدما يحتاج إلى الحلف أنه ما فعل كذا وكذا وهو صادق، أو أنه الذي فعل كذا وكذا وهو صادق، فيحلف أنه ما تكلم في فلان وهو صادق إذا احتاج إلى الحلف بالله، أو يحلف أنه ما ظلم فلانا ولا أخذ له حقا إذا احتاج إلى الحلف وهو صادق. كذلك في المستقبل كان يحلف وهو جازم على فعله، يحلف أن يأتيك بحقك في وقت كذا، أو يحلف أن لا يعتدي عليك، أو أن لا يمحسك، أو أن لا ينقصك شيئا، أو يحلف أن يوفيك في الوقت الفلاني أو ما أشبه ذلك. هذا كله حلف قد يحتاجه الإنسان، فلا يحلف إلا عند الحاجة، ولا يحلف إلا وهو عازم وجازم على الوفاء. فإذا كان كذلك فإنه لا يعتبر من المتهاونين بحقوق الله ولا بحرماته. أما الآية الكريمة واحفظوا أيمانكم، المراد بها احفظوها عن أن تحلفوا وأنتم لا تدرون عن الوفاء أو لا تقدرون على الوفاء. إذا كنت تشك هل تقدر على أن تفي بما حلفت عليه أم لا فلا تحلف، هل تقدر على أن تعطي هذا الرجل ما طلب منك فلا تحلف إذا كنت شاكا، هل تقدر على أن تأتيه في الموعد الفلاني وفي اليوم الفلاني أم لا، شاك بذلك لا تحلف، احفظ يمينك. وكذلك أيضا يدخل في احفظوا أيمانكم حفظها عن كثرة اليمين الذي يحلف في كل حال، عندما يكلم شخصا يقول والله ما قلت كذا، والله أن تفعل كذا، والله لا تقول أن كذا وما أشبه ذلك. كثرة اليمين هذا سبب للتهاون بأسماء الله. الأمر بقوله احفظوا أيمانكم يتعرض لذلك، وقد يدخل في الحفظ التكفير، احفظوا أيمانكم عن تركها بلا كفارة متى حنستم. ولكن الأول أظهر وهو حفظ الأيمان عن الامتهان، أي حفظ الأيمان بالله تعالى عن عدم الوفاء بها أو نحو ذلك. على كل حال فالآية دليل على النهي عن كثرة الحلف كما بوب لها. وأما قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فمعناه لا تكثروا الحلف بالله وأنتم تشكون في الوفاء لما حلفتم عليه، فتكونون قد جعلتم أسماء الله عرة أمامكم تحلفون ولا توفون وتنذرون ولا توفون ولا تكفرون ويكون ذلك دليلا على استهانتكم بأسماء الله تعالى وبصفاته ولا وذلك مما يسقط قدر أو ينقص قدر الرب تعالى في قلوبكم وهو منقص للتوحيد. وأن الحديث فهو في الحلف على البيع ولكنه يعتبر كمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة منحقة للكاسب هذا يعتبر مثالا أورده لأن أغلب من يحلف هم الباعة الذين يحلف أحدهم عندما يبيع سلعة أو عندما يشتريها وقصده بذلك أن تروج سلعه وأن تكثر أرباحه وأن